الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. هل المال جيد أم سيء؟ هل الغنى أفضل أم الفقر؟ ما هو الموقف الصحيح من المال وجمع المال والعمل في سبيل كسب المال؟ الرؤية الصحيحة بالنسبة إلى المال ليست في أن نرى المال سيئا نتبرأ منه، وليس في أن نرى المال مادة الخيرات كلها ونعتبر المال هدفا فنحاول الوصول إليه بأي طريقة. إنما المال وسيلة، هذه الوسيلة شأنها شأن أي شيء وأية وسيلة أخرى في هذه الحياة. إن استعملت الوسيلة في سبيل الخير كانت خيرا، وإن استعملت في سبيل الشر كانت شرا. أنت تمتلك شمعة فتقرأ في ضوئها الكتاب الجيد، فإذا بالشمعة تكون خيرة. وقد يكون هنالك لص يستعمل شمعة في يده لكي يسرق من أموال الناس، فإذا بالشمعة هنا شريرة. الشمعة في الحقيقة لا لون لها، لا طعم لها. الشمعة هي وسيلة رؤية. ما هي الرؤية؟ أين تستعمل هذه الوسيلة؟ لماذا؟ كيف؟ المال باعتباره وسيلة لا بد من محاولة الحصول عليه والوصول إليه. ولماذا لا؟ المال شأنه شأن الثوب، شأن البيت، شأن السيارة، شأن القلم، شأن الدفتر، شأن الكتاب، شأن كل هذه الوسائل التي توجد على وجه الأرض والتي يحتاج إليها الإنسان شاء ذلك أم أبى. نحن نولد وكلنا حاجة، وعملنا خلال 24 ساعة أن نسد الحاجات. حاجة للطعام فنأكل الطعام، حاجة للماء فنشرب الماء، حاجة إلى الراحة فننام، حاجة إلى المال فنعمل، حاجة إلى البيت فنبني المسكن. حياة الإنسان على هذه الأرض حياة الحاجة، حياة الفقر بهذا المعنى. الوسائل التي خلقها الله للإنسان إنما خلقها والمطلوب محاولة الحصول عليها. لو رأينا أن إنسانا في مسكنه يصنع الفساد، أفهل نأمر بهدم بيوت الناس على رؤوسهم؟ لو رأينا أن إنسانا يستعمل آلة التسجيل للموسيقى والغناء، أو هل نأمر بتهديم كافة آلات التسجيل؟ لو رأينا أن إنسانا يستعمل السماعة في سبيل الفساد، أو هل نمنعه استعمال السماعة؟ هذه وسائل محاولة الحصول عليها عبادة. من يسعى في سبيل بناء بيت يقيه وعائلته الحر والبرد فهو يجاهد في سبيل الله، ومن يسعى في سبيل قوت يومه فهو يجاهد في سبيل الله. القوت وسيلة، البيت وسيلة، ولذلك الدفاع عن كل هذه الوسائل دفاع مقدس في نظر الإسلام. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، كما أن من قتل في سبيل دينه فهو شهيد. ما دام أن الله خلقنا هكذا فمن حق كل إنسان أن يمتلك الوسائل التي يحتاج إليها، ومن واجبه أن يسعى للحصول على تلك الوسائل. والسعي للحصول على هذه الوسائل مقدس، كما الدفاع عنها مقدس، ولكن بشرط واحد، وهو أن لا نجعل الوسيلة هدفا. الوسيلة حينما تنقلب إلى هدف تفقد قيمتها كوسيلة. أنت تريدها لغيرها هي صارت لنفسك. أضرب لكم مثال صغير وبسيط جدا، أنك تستخدم عامل لكي يقوم بخدمتك في البيت، فإذا القضية تنقلب هو يجلس على كرسي ويطلب من عندك تخدمه، مثل ما خبرني أحد الإخوان قال استخدمنا خادم وإذا بعد مدة احنا صرنا خدم عندك. حينما ينقلب الخادم إلى مخدوم، ما الذي تفعل أنت؟ ترى أن غرضك قد نقض، الغرض كان أن يخدمك صار أنت تخدمه، المشكلة زادت ما نقصت. المال أيضا خادم لك، فإذا تحولت أنت إلى خادم له فإن هذا المال يصبح سيئا. للمال يصبح سيئا، نوعية تعلقك بالمال هذه النوعية تصبح سيئة. قيل لأحد الحكماء أن فلانا كان يمتلك مقدارا من الدراهم والدنانير ضيعها، قال لا، قولوا المال ضيعه، أما هو لم يضيع المال، لا زال يبحث عنه. المال كأنه يقول لصاحبه حل عني اتركني، لكن الرجال يبحث عنه. فإذا كلمة الفصل فيما يرتبط بالمال يرجع إلى الهدف من المال واستخدام المال في ماذا. فإذا كان الأمر خيرا فالمال خير، وإلا فالمال شر. وفي الحقيقة فإن المال مادة الحياة كما هي مادة الشهوات. هي إن استعملت في مكانها الصحيح كانت مادة الحياة. أنت بلا مال لا تأكل، لا تشرب، لا تكتسي ثوبا، لا تسكن، لا تسافر، وجود معطل بلا مال. ومن قال إن الله خلقك حتى تكون وجودا معطلا؟ بالمال تستطيع أن تكسب وقتك عمرك. إنسان يمتلك سيارة وإنسان لا يمتلك سيارة، الذي يمتلك السيارة يلخص عمره لأنه يختزن ويختزل من عمره الكثير. أما إذا لم يكن يمتلك السيارة يجب عليه أن يمشي، يعني فترة المشي والطريق الذي يقطعه هذا يصرف من عمره، فيكون قد خسر عمره في الحقيقة، ولم يخسر المال، خسر عمره، والعمر لا يعوض. إنسان يمتلك جهاز الهاتف التليفون، إذا أراد شخص اتصل فيه يتكلم وياه، وإلا لازم يطلع من بيته يروح إلى بيت ذاك الطرف ما موجود، هذا كل عمره راح بلاش. ولذلك فإن بعض الفقهاء يجوز أن تصرف الحقوق الشرعية على إنسان يمتلك كل شيء لكنه لا يمتلك جهاز الهاتف، لأن هذا فقر. بعضهم يجوز، يعني ما دام ما في فقير يحتاج إلى قوت يوم، افترض في مجتمع كل الناس يعيشون مؤمنين في حياتهم المعيشية، الحقوق الشرعية تصرف على ماذا؟ تصرف على الأجهزة التكميلية لحياة الإنسان. ما عنده تلفون يشترى له تلفون، ما عنده سيارة تشترى له سيارة. هذه تلخص في الحقيقة عمر الإنسان. في الحديث الشريف: نعم العون على الدين الغنى. الفقر إنسان يمتلك أموال فيصرفها في سبيل الله فيربح الجنة، نعم الدين، نعم العون على الدين الغنى، عون جيد، مساعد جيد، ليس دائما في الفقر يعيش الناس متدينين، بل الفقر كما يقول الإمام علي: الفقر في الوطن الموت الأكبر. بالغرب ما حد يعرفك، لكن بالوطن موت. على أي حال، هنالك قضية ترتبط بالمال نوعا ما دقيقة، وهي أن بعض الذين يمتلكون المال شخصية المال أكبر من شخصياتهم، فتطغى شخصية المال على شخصيته فيضيع خلف المال. هناك إنسان آخر شخصيته أقوى من شخصية المال، فإذا امتلك المال لا يغير نفسه، يبقى هو هو، لا يغير أصدقائه لأن جيبه تغير وحسابه في البنك زاد، لا يغير أقرباءه لغناه، لا ينسى أصدقائه، لا ينسى التزاماته، لا ينسى إنسانيته. شخصيته أقوى من شخصية المال، يتغير يتبدل. ومن هنا فإن القضية المذمومة في الروايات حول الغنى هي أخلاق الأغنياء، بل غنى كغنى، كما أن المذموم من الفقر أخلاق الفقراء. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، الغنى ليس عيبا، لكن الطغيان الذي قد يكون مع الغنى هو الذي القرآن يبينه. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لكن إذا ما طغى فهو نعم العون على الدين، نعم الشيء. لذلك أيضا الروايات تقول، تخاطب الغني بأن لا تنسى هذا غناك مو فخر، كأن الروايات تريد أن تقول شنو قيمة كنت غني، شنو قيمة المال. أمران لا يطمئن إليهما الإنسان، الصحة والغنى. الإنسان الصاحي وإذا ميكروبات لا ترى إلا بالمجهر تهجم عليه، والله صاير مريض، خير إن شاء الله مسلول، لا أقل التقادير مذكر، خلاص نايم في البيت مسكين ابن آدم، تؤذيه البق، تنقل إلى ميكروبات هاي البقة الصغيرة تؤذيه، ترجله في الفراش. وإذا الإنسان الغني أيضا ترى في عمليات بسيطة في سوق الأسهم يخسر كل ما يملك، فيطمئن إليهما. كأن الروايات والأحاديث القدسية وما شابه ذلك كلها تريد أن تقول للإنسان لا تضيع شخصيتك أمام المال، ولا تريد أن تقول له أترك المال، وإذا عندك أموال اذهب إلى البحر وارميها في البحر، هذا حرام في الشرع المقدس. لو رأيت إنسانا غنيا عنده أموال فأخذها من البنك ثم بدأ بإحراقها، هذا يحجر عليه شرعا، يجوز. إنسان عنده ذهب وبدأ يرمي الذهب يمنة ويسرة يحجر عليه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفيه لا يعطى له مال. إذا رأيت أن الحكام في البلاد الإسلامية هؤلاء يبذرون ويصرفون الأموال ويحسبونها لهم، هؤلاء السفهاء لابد من الحجر عليهم. المال له قيمته، لا يجوز صرفه على كل شيء يريده الإنسان، زائد عن حاجة يصير ترف، إذا صار ترف حرام، هذا ما تحتاج له، هذا تلف للمال، ولا يجوز تلف الأموال. كما لا يجوز للإنسان يمتلك نفترض قطيع من الغنم فبدأ يذبح الغنم ويرمي بجسده في الصحراء، لا يجوز، يحجر عليه. كذلك إذا رأيت إنسان يمزق الدنانير والدراهم التي يمتلكها، هي وسيلة، لا يجوز أن تهدم هذه الوسيلة. المذموم إذن هو الفرح بالمال، الاستغناء والطغيان بالمال. أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران قال له يا موسى لا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كل حال، فإن كثرة المال تنسي الذنوب وإن ترك ذكري يقسي القلوب. الفقر كفقر إذا كان مندوحا في كثير من الروايات والأحاديث، فباعتبار أن الفقير يكون متواضع، يعني أخلاق الفقراء الجيدة هي التي تمدح في الروايات، وأخلاق الأغنياء السيئة هي التي تذم في الروايات، وما بينهما والأفضل منهما هو الذي جمع الدنيا مع الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر فاز بكلتيهما قد جمع الدنيا مع الآخرة كما يقول الإمام علي. نعم، الغنى حينما يكون وسيلة للمعاصي أو بسبب الحصول على المال يعصي الإنسان، إنسان فقير فلكي يحصل على مال مستعد أن يطرق كل باب، أن يذل نفسه، أن يترك وظيفته، مسؤوليته، واجبه، والله شنو يدور له بيت، يدور له زوجة، يدور له سيارة، يدور له على بعض الوسائل، منصب، ففي سبيل المنصب ما في مانع يبيع شخصيته، يبيع كرامته، ما وجهه، والله خير إن شاء الله أريد يكون عندي راتب. هذا هو المضمون، أن في سبيل المال يقول لك صير فقير وأبقى فقير أفضل من أن تصير غني وتخسر شخصيتك. في أحد الشعراء أحد وكما كان يقول حسبك من شرف الفقر أنك لا ترى أحدا يعصي الله ليفتقر، ولكنك ترى أناس كثيرين يعصون الله ليستغنى، أو كما قال الشاعر يا عاتب الفقر ألا تزدجر، عيب الغنى أكبر لو تعتبر، إنك تعصي الله تبغي الغنى وليس تعصي الله كي تفتقر. واحد يعصي الله حتى يصير فقير، لا، لكن الذين يعصون ربهم لكي يصبحوا أغنياء هم الكثرة من الأغنياء، وهذا هو المذموم في الأحاديث والروايات، وهذا هو الممدوح في الفقر. إذا كان فقير طيب جيد يشوف الناس على جده، لكن شوية جيدة صار ثقيل بعد خلاص يجيب نفسه أكبر منه. ولذلك فإن الفقر كفقر عيب، أما أخلاق الفقير عند الغني هذا عال العال. جاء في الحديث أن رجلا ذكر عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام الأغنياء ووقع فيهم، بدأ يسب الأغنياء، فقال له الإمام اسكت، فإن الغني إذا كان وصولا لرحمه بارا بإخوانه أضعف الله تعالى له الأجر ضعفين، يعطي مرتين أكثر من الفقير، ها؟ لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. شوف القرآن يذم أن الأولاد والأموال تصير هدف، يعني بدل ما يصلي بدل ما يعمل أعمال الطاعة لا يجي ويجعل المال هدف والأولاد هدف. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم، المال نفسه ما يقربكم إلا الأولاد بأنفسه ما يقربون أحد إلى الله، لكن إذا واحد آمن وعمل الصالحات الله يعطيه الجزاء ضعفين. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ومن هنا فإن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، مع المال تبقى غني النفس، عيونك ما متوجهة إلى أموال الآخرين. في بعض الأغنياء نفسيتهم نفسية المستعطين الطرار المستجدي، عند ملايين مع ذلك عينه على زيد وعلى عبيد وعلى الفقراء خاصة. هؤلاء الأغنياء الذين يحتكرون الأموال والذين يبيعون ويربحون كثيرا، هؤلاء أفقر في أنفسهم من الفقير، لأن الفقير لا ينظر حتى إلى أموال الغني، ولكن هؤلاء عيونهم مسمرة إلى جيوب الفقراء المستهلك العادي المسكين. تعرفون شركات البترول هذه تربح من؟ شركات البترول لا تربح في الحقيقة من الأغنياء ومن أصحاب الآبار، هذه تربح من الفقراء المستهلك العادي. البرميل الواحد يشترونه ب$30 ويبيعونه على المستهلك العادي ب$300، هذا هو الفقر الحقيقي. عندهم مليارات ولكن عيونه مسمرة إلى جيب الفقير، من الفقير الذي يأخذ؟ الغنى أكبر الغنى غنى النفس، أن تكون غنيا في نفسك، وأكبر الفقر وفقر النفس أن تكون النفسية هذا فقيرة حتى وهو غني. يقول الإمام علي سلام الله عليه وهو يذم الفقر، والقرآن قبل الإمام أيضا يذم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يقول الإمام لابني محمد بن الحنفية: يا بني إني أخاف عليك الفقر، استعذ بالله منه، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، واستعذ بالله منه، فإن الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل، داعية للمقت. منقصة للدين الفقر. ويقول القبر خير من الفقر، ويقول العسر يفسد الأخلاق. واحد معسر ما عنده شيء، دائما يتعارك ويا زوجته، دائما في مشاكل مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، على فلس واحد على رأس بطل يبيع جنته. الفقر يفسد الأخلاق. ويقول ليست الغربة عار، أن تكون غريب المعار، إنما العار في الوطن الافتقار. إذن الفقر مذموم، ولكن الغنى أخلاق الغني مذمومة، للغنى نفسه للمال نفسه ما يرافق المال، أو بعبارة أخرى آفة المال، آفة الغنى، لكل شيء آفة. حينما تمتلك سيارة هم وياها آفة، لازم تدور لك جراج، لازم تهتم بالبنزين، بالدين، بالصيانة، لها آفة. مع كل نعمة في هذه الحياة نقمة، مع كل نعمة المشكلة. الله كذا خلق الحياة، خلق الجنة بالنار وسماها دنيا. لا حسن إلا مع قبح، لا نور إلا مع ظلمات، لا ورد إلا مع شوك. في مشاكل، واحد ما متزوج يفكر إذا تزوج يعيش الجنة، لكن هي بداية المشاكل. سابقا كان واحدة، اليوم المشكلة اثنتين، واليوم اللي ما عنده أولاد يرغب في الأولاد، يفكر في الجانب الحريري من المسألة، أولاده لطيفين وجيدين، ما يدري ليالي ما لازم ينام، ويهتم بملابسهم، بحياتهم، بصحتهم، بمرضهم، بأخلاقهم. بداية المشاكل، هذه الحياة مع كل نعمة المشاكل آفة، حتى مع العلم آفة. آفة العلم العجب، معجم في نفسه، يرى في نفسه عالم كبير لكن مو انسان. كان احد العلماء يقول كلمة ان واحد يصير عالم هذا مشكل، لكن يصير انسان اشكل. فكان اخر امامه قال في الحقيقة انا بعد التجربة عرفت واحد يصير عالم مشكل لكن يصير انسان مستحيل. إذا إنسان ذم عالما لعجبه بنفسه، هل يعني ذلك ذم العلم؟ لا، العلم في مكان مقدس. آفة العلم مذمومة، أنت تزرع في بيتك شجرة التفاح، التفاح مطلوب، لكن جود التفاح مطلوب أيضا. الآفات اللي ممكن هذه الشجرة تبتلى بها أيضا مطلوبة. لا، أنت من واجبك أن تسعى وراء المال وأن تجمع المال بصفتك مؤمنا ومسلما، تؤمن بالله وتعرف أن الله خلق الإنسان محتاجا، ولا بد أن يرفع حاجته، وحاجته ترتفع بالمال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا، فمر شاب وسيم يشيب قوي طويل، التفت الأصحاب قالوا يا رسول الله يا ليت كان جاء في سبيل الله. فقال رسول الله إن كان يسعى لأبوين عجوزين فهو يجاهد في سبيل الله، إن كان يسعى لعيال محتاجين فهو يجاهد في سبيل الله. سيارة عندي وزوجة عندي، راتب عندي، تلفون ما عندي، هذا كبير، هذا كثير. كرجي عندك، ثوب في الشتاء ما عندك، يعني مريض، يعني عضوك ناقص، يعني تنام في الفراش، يعني لا تقرأ لا تكتب، يعني وجود معطل. أربعة قليلها كثير: الفقر والوجع والعداوة والنار. ويقول أربعة يبغضهم الله تعالى: البياع الحلاف اللي يكمل بضاعته بحلفه اسم الله، يعني يصرف الله عز وجل واسم الله في بيعه وشرائه. البياع الحلاف والفقير المختال، هم فقير وهم عنده اخلاق الاغنياء الفاسده. الفقير المختال والشيخ الزاني، هو بعد ما عنده مدبر شهوات ورغبات، والإمام الجائر، عندك منصب مقام، مسؤول كبير، حاكم، رئيس دولة، الله أنعم عليه بنعمة الحكم والسلطة والقوة والغنى، ومع ذلك يجور على الضعفاء من شعبه. هؤلاء يبغضهم الله. إذن الفقر مذموم، ولا يجوز لإنسان أن لا يبحث عن المال ويبرر ذلك بأن الفقر مطلوب. لا، هذا عجز، والعجز آفة، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه: الله عز وجل يريد أناسا يعملون، رهبان في الليل وفرسان في النهار. تبذل نشاطك، الله أعطاك النعمة. نعم لا تصير عندك أخلاق الأغنياء الفاسدة، تكبر، طغيان، وبخل، دناءة، هذه كلها أخلاق الأغنياء، هذه مذمومة. ويوم اللي تكون مع الفقر فالذنب أكثر. أما أن تبحث عن المال وتحصل على المال وتعمل في سبيل المال لكي تستعمل المال كوسيلة، هذا مطلوب. رأى واحد من الصحابة الإمام الباقر سلام الله عليه، وكان في شدة الحر في الصيف، وقد اتكى على اثنين من مواليه. متى وين؟ في المدينة المنورة في أشد أيام الصيف، وهو يتصبب عرقا. سأل الإمام: من أين يا ابن رسول الله؟ قال: من بستان لي، كنت أعمل أشتغل في بستان. قال ذاك الرجل: يبدو ما فاهم شنو معنى الغنى، شنو معنى الفقر، أو ما هي الرؤية تجاه المال بشكل عام، تجاه العمل نشاط. قال: وماذا تقول لربك إن مت وأنت على هذه الحالة؟ يعني هذا صحيح في شدة الحرب وانت رايح على بستانك تشتغل فيه؟ الإمام قال: وماذا أقول له؟ أقول: كنت أعمل في سبيل الله، كنت أشتغل، العمل عبادة، لكن إذا مت على غير هذه الحالة ماذا أقول لربي؟ بعضهم يبرر كسله وتعطيله لوجوده وعدم استعمال نشاطه بأن الفقر ممدوح في الإسلام. لا، مو بهذا المعنى. الفقر مدح للأغنياء، يعني أيها الغني لا تخاف الفقر، ابذل. الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، اعطيهم. هذا مدح الفقر، ليس موجها للفقير، موجها للغني، كما أن مدح الغنى موجه للفقير حتى يصير توازن في المجتمع. وإلا فإن القرآن الكريم يعتبر الاختلال بالتوازن حينما يوجد مترف ومستضعف، حينما يوجد فقير وغني آكل مأكول، هذا المجتمع الله لا يرى له مبررا للوجود. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فتسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يملك المترف فقيرا. إذن الفقر، الغنى في الغربة وطن، الناس يجمعون حوله يمشي أعماله، ما عنده مشكلة. إنسان يملك أموال ينزل في أي دولة في العالم فيسكن أفضل من بيتي في فندق درجة أولى، عايش كأنه في وطن وفي مجموعة من الخدم يخدموه. الغنى في الغربة وطن، والوطن والفقر في الوطن غربة. أما ذلك الفقير حتى لو في وطنه بعد ما حد يعرف، هذا حقيقة. طبعا لا يعني أننا إذا رأينا فقراء في أوطانهم نبتعد عنهم، لا، كلامنا اليوم أو هل صفات أو هل أشياء التي قد تبرز في بعض المجتمعات خاصة المجتمعات الغربية، حيث أن الذي لا يمتلك مالا لا قيمة له. نحن في الإسلام الشرف والكرامة للتقوى للصفات المكتسبة لدى الإنسان، القيمة الأساسية للإنسان بصفته إنسانا بعيدا عن كونه فقيرا أو غنيا. كما قلنا في بداية البحث، المال وسيلة وليس هدفا. فإذا أصبح هدف سواء عند إنسان يمتلك المال أم عند إنسان لا يمتلك المال، فإن المال يصبح مذموم، المال وسيلة، نعتبر هدف، نقدس المال، يكون مثل تلك القضية التي قال المبهلول العاقل ذات مرة أراد أن يدخل في احتفال في عزيمة في شخص عن السفرة، لكن لابس ملابس رثة، أصحاب البيت ما سمحوا له بالدخول، ليش ثيابه لوضعه، فراح إلى البيت ولبس جبة من خز ووضع على رأسه أمامه أيضا ثمينة، ثم جاء مجرد ما أزل جماعة أخرى ودخل داخل جلس على السفرة، والناس كلهم الأشراف الكبار الوزراء أيضا جالسين. حينما صار وقت الأكل بدل أن يمد يده مد كمه إلى الطعام وقال له كل أكل. جماعة التفتوا إليه، شنو هذا مجنون؟ قالوا ما الذي تفعل؟ قال أنا جيت بثياب رثة وأنا إنسان، وبالنتيجة بطني هو اللي يأكل وأنا وملابسي جوعان جوعان، لكن ما سمحوا لي بالدخول. يوم لبست هذه الجبة في الحقيقة سمحوا للجبة بالدخول، فإذا على الجبة أن تأكل. لا، هذا غير صحيح. نحن لا نعطي المال أهمية باعتباره مالا، ولا نحترمه باعتباره مالا، لا قيمة له. يعني إذا شفت إنسان مخلي مجموعة من الدراهم والدنانير ويسجد لها، ألا تضحك؟ ألا يضحك الغربيون بالنسبة له؟ اليوم جعلنا المال والاقتصاد والقوة هي أهداف تقدر. لا، مو هذا قصدنا، لكن قصدنا أن على المسلمين أن يكونوا أغنياء، وإلا بالاقتصاد يستعمرون بلادهم. احتج إلى من شئت تكون أسيرة، ما دام أنت محتاج البيت بيت الإسكان لازم تسمع كلام الإسكان، ما دام ماخذ قرض من البنك فأنت مرتهن لدى البنك. ليش؟ اشتغل اعمل، لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، لكن لا تجعل المال ايضا هدف. المال وسيلة، تصرف هذه الوسيلة في سبيل عائلتك وفي سبيل الترفيه عن نفسك، ان الله اذا انعم على عبد نعمة احب ان تظهر عليه اثارها. الافتقار يوجب الفقر، الله اعطاك مال اشتري ثوب البس اعمل عزيمة وزع على الفقراء والمساكين والمحرومين، هذا هو المطلوب. ان الله يحب اذا انعم على عبد ان تظهر عليه اثارها. وإذا أعطى الله لعبد مالا فحول الوسيلة إلى هدف، الله يسلبه منه. يأخذنا من عنده من تظاهر بالفقر استقر. المال الغنى في الغربة في وطن، والفقر في الوطن غربة. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.